الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنواصل إخوة الإسلام حديثنا في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. حديث جليل من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه وصايا عديدة يحتاج إليها كل مسلم. افتتحها بقوله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وصية واحدة أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه يترتب عليها أمران عظيمان يحتاج إليهما كل مسلم بل كل إنسان. الوصية نفسها: احفظ الله، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا، يوصينا ويأمرنا أن نحفظ الله عز وجل. وما العاقبة من ذلك؟ إذا حفظت الله تعالى فما الذي تحصل عليه من جراء ذلك؟ أمران عظيمان متلازمان لا يحصل أحدهما إلا بالآخر. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فمعنى الكلام إذن: احفظ الله يحفظك وتجده تجاهك، فهما عاقبتان حسنتان، أن يحفظك الله عز وجل وأن تجده تجاهك. والسؤال الآن: ما معنى أن يحفظ أحدنا ربه؟ احفظ الله، كيف نحفظ الله؟ هل المقصود أننا نحمي الله عز وجل من شر يقع به؟ هل المقصود أن نحافظ على الله عز وجل من أذى أو ضر يحيق به؟ الجواب لا، فإن الله تبارك وتعالى هو القوي العزيز الذي لا ينال جنابه ولا تستطاع أذيته، وهو الكامل من كل الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فلا يتصور أبدا أن يحفظ الناقص الكامل، ولا يستطاع هذا أصلا ولا يخطر بالبال. وإنما حفظ الله تبارك وتعالى هو حفظ أوامره وحدوده ودينه وشرعه وحقه على العباد، هكذا يكون حفظ الله عز وجل. احفظ الله أي احفظ حقه عليك، احفظ دينه، احفظ شريعته، احفظ أوامره ونواهيه، فإذا أمرك بشيء فامتثل وافعل، وإذا نهاك عن شيء فامتثل واترك، هكذا يكون حفظ الله عز وجل. حفظ الله تعالى هو التقوى، هو الالتزام، هو الاستقامة على أمر الله عز وجل ودينه وشريعته. حفظ الله عز وجل أن يكون المسلم صالحا تقيا على الجادة، يفعل الواجبات ويترك المحرمات. حفظ الله عز وجل هو مراقبته في السر والعلن، أن تستحضر اطلاعه عليك وسمعه ونظره وعلمه، أن تستحضر أنه مطلع عليك في كل حين وفي كل زمان ومكان، فتحفظ نفسك أن تفعل شيئا لا يرضيه، أن تقول شيئا لا يرضيه، أن تأتي شيئا لا يرضيه. هكذا يكون حفظ الله تبارك وتعالى. فإذا حفظ المسلم ربه حفظه ربه، لأن الجزاء من جنس العمل، ولأن الله تبارك وتعالى تكفل بمجازات المتقين الصالحين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وحفظ الله عز وجل للعبد هو حفظه إياه من الشرور والأضرار والمفاسد في الدين والدنيا. يحفظك ربك في دينك، يحفظك في اعتقادك ومنهجك، يحفظك في دنياك، يحفظ عليك مالك، يحفظ عليك عرضك، يحفظ عليك بدنك، يحفظ عليك زوجك وولدك. وماذا يريد الإنسان بعد هذا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك أي أمامك. والمقصود المعية أن الله عز وجل يكون مع عبده الصالح، ليس المراد أن الله تبارك وتعالى يحل في صورة أمام الإنسان، وإنما هذا جائز في لغة العرب وفي لغة الإنسان، عندما يقول الإنسان لأخيه مثلا: ستجدني أمامك عند الشدة، ستجدني بجوارك عند الكرب. هل المقصود أنه يكون أمامه مباشرة أو بجانبه مباشرة بذاته وبدنه؟ الجواب لا، وإنما المقصود الحفظ والمعونة والمساعدة. فهذا معروف في لغة العرب ولا يتبادر خلافه إلى الذهن أصلا. فمعنى أن الله عز وجل يكون تجاه العبد أنه يكون معه. والمعية من صفات الله عز وجل، المعية من الصفات الإلهية كالسمع والبصر والإرادة وغير ذلك. والمعية من الله تبارك وتعالى على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة هي التي تكون مع الناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم، وهذه هي المعية بالسمع والبصر والعلم والإحاطة، كما في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالمقصود أنه معهم بعلمه وسمعه وبصره، لا يعزب على الله منهم شيء، ولا يخفى عليه من أمرهم شيء. فهذه معية مع الناس أجمعين، مع الخلائق كلهم، لا تختص بنوع ولا بطائفة منهم. وأما المعية الخاصة فهي التي تكون مع المؤمنين الصالحين المتقين، وهي معية بالحفظ والهداية والتسديد والتوفيق والنصرة، وهي التي تجيء في النص الشرعي في سياق الحديث عن المؤمنين ومرتبطة بالمؤمنين والصالحين. فإذا وجدت في القرآن مثلا أن الله مع المؤمنين ومع المتقين ومع الصابرين ومع المحسنين، فهذه كلها معية خاصة، أي يحفظهم ويسددهم ويهديهم وينصرهم. فالمعية التي يحرص عليها المسلم إذن ويسألها ربه عز وجل هي المعية الخاصة. لا نسأل الله تعالى أن يسمعنا أو يرانا، فإن هذا حاصل بطبيعة الحال ولا يمكن خلافه أصلا. إنما نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وينصرنا ويهدينا. فهذه هي المعية الخاصة التي تكون مع المؤمن الصالح التقي. إذن عندما يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث احفظ الله تجده تجاهك، فقوله تجاهك أي معك، والمعية هنا معية الحفظ والنصرة والهداية والتسديد، لأنها جاءت في سياق الحديث عن العبد الصالح الذي يحفظ الله. فإذا حفظت الله تعالى أي اتقيته واستقمت على صراطه حفظك وكان معك بنصرته وهدايته وتسديده. وصية عظيمة ما أحوجنا إليها، كل واحد منا محتاج أن يحفظه ربه، كل واحد منا محتاج أن يكون الله معه. فإذا أردت ذلك فعليك أن تحفظ الله، عليك أن تستقيم على أمر الله، عليك أن تقوم على الجاد كما أمر الله عز وجل وكما شرع نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى من فضله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إننا بحاجة إلى التوقف عند الشرط الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، وهو الشرط الذي اشترطه الله تبارك وتعالى عموما لمن أراد نصرة أو حفظا أو تمكينا. إن الخلل الذي يأتي عند كثير من المسلمين هو الظن بأن الله عز وجل ينصرهم لمجرد إسلامهم، لمجرد أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وينسون أو يتناسون أن هاتين الشهادتين لهما حق، وأن هذا الحق هو مناط النصرة والتمكين والحفظ. ليست هذه الأمور مرتبطة بمجرد كلمة يقولها الإنسان، وإلا لسهل على الإنسان أن يقولهما أو يقولها وتنتهي المسألة. وإن الله تبارك وتعالى لم يشرع لنا قولا بلا عمل، ولم يطالبنا بمجرد كلمة تقال باللسان كشعار يرفع بدون أن يترتب على ذلك شيء. ديننا قول وعمل، وشريعتنا قول وعمل، والنصرة والتمكين والحفظ كل ذلك مرتبط بالعمل مع القول. فلا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع عمل إلا بقول. فالمشكلة عندنا معشر المسلمين أننا نظن أن الكلمة وحدها تكفي، تكفي لدخول الجنة، تكفي للنجاة من النار، تكفي للنجاة من العذاب، تكفي للنجاة من الشرور والآفات في الدنيا، تكفي لحصول النصرة والتمكين في الدنيا. وهذا ظن فاسد، وهو من تسويل الشيطان للإنسان. إن الله تبارك وتعالى اشترط علينا أن نعمل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية، إن تنصروا الله ينصركم، وإن جندنا لهم الغالبون. هل هذا يتأتى بالقول فقط؟ هل يتأتى بمجرد شعار يرفع وتنتهي القضية عند هذا؟ لا بد من العمل الصادق الحقيقي بمقتضى هذا الدين. ولا ينتظر المسلمون نصرا ولا تمكينا ولا حفظا من الشرور إلا أن يعملوا بدينهم عملا حقيقيا. إن البلاء يحيق بنا من كل جانب. من تأمل في واقعنا الآن وفي أيامنا الآن فإنه يجد أمة الإسلام في فترة لعلها تكون من أشد فترات الاستضعاف في تاريخها كله. لا تنظر إلى مجرد نزول الأعداء في بلاد المسلمين، ولا تنظر إلى مجرد الاحتلال والحديد والنار، فإن هناك احتلالا هو أشد من الحديد والنار. لا تنظر إلى مجرد سلامة ظاهرة وأمن ظاهر، وهذا أمر عظيم نحمد الله تعالى عليه ونسأله أن يزيدنا من فضله، لكننا لا نتعامى عن رؤية الواقع الذي يحيق بنا الآن. يكفيك أنك لا تملك قرارك، يكفيك أنك محاصر من كل جانب، يكفيك أنك مهدد بالتقسيم بل قد قسمت، تكفيك هذه البلايا الكونية في الأمراض والأوبئة التي تعطل المصالح وتوقف الحياة، وعطلت لأجلها حتى بيوت الله. فكل هذه أمور لا بد أن يتوقف المسلم العاقل عندها. أين الخلل؟ الخلل فينا نحن، الخلل في أننا لا نحفظ الله، فلا جرم أن لا يحفظنا الله. ليس هناك إشكال، ولا نندهش ولا نستغرب ولا نلوم ربنا ولا نتسخط على قضائه وقدره، ولا نقول له يا رب إننا مسلمون فكيف تفعل بنا هذا. ليست القضية بالكلمة والشعار، إنما القضية دائما وأبدا بالعمل. نحن لأنفسنا ظالمون، وعن ربنا بعيدون، وكل مدى نزداد في ذلك. ليست هناك توبة، وليست هناك أوبة، وليست هناك عبرة ولا عظة، والناس ينظرون إلى واقعهم على أنه عادي. لقد استقبلنا الكورونا بالغناء والرقص، فلا جرم أن تعود إلينا الكورونا. لا يستغرب أحد، نحن الذين نفعل بأنفسنا هذا. لو أننا تبنا إلى الله عز وجل توبة حقيقية ورجعنا إليه رجوعا حقيقيا لرفع البلاء والضرش، وأما الآن فستعود الكورونا وستغلق البلاد، وقد غلقت البلاد بالفعل إلا أن يشاء ربي شيئا. فلا بد لنا أن ننتبه، لأننا لسنا نحتمل مزيدا من العقوبات، لسنا نحتمل مزيدا من غضب الله عز وجل. ماذا ننتظر بعد ذلك؟ لابد أن نعود إلى الله عودة حقيقية، لابد أن نعرف بالفعل أننا مقصرون ومذنبون ومفرطون وبعيدون عن ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عندما أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فكر أن ينصر سنته نصرة فعلية لا بمجرد الكلام، لا بمجرد الكلام؟ كلنا غاضبون، وكلنا منفعلون، وكلنا متضررون، وكلنا تغلي عروقنا طلبا للثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا وحده لا يكفي. أين نحن من سنته؟ أين نحن من شريعته؟ أين نحن من هديه وطريقته؟ أين نحن من العدل؟ أين نحن من الصدق والأمانة؟ أين نحن من القيام بأمر الله عز وجل قياما حقيقيا؟ هكذا تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في زمن الاستضعاف عندما لا نتمكن من نصرته بأيدينا، فلابد أن ننصره بأعمالنا وأقوالنا، وهذا واجب كل حين، لا يقتصر على موطن الأذية والاعتداء عليه صلى الله عليه وسلم، هذا واجب علينا في كل وقت. فمن من الناس ومن من المسلمين فكر في هذا وفكر أن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم نصرة حقيقية؟ من فكر في واقع البلاء والأذية والضرر فرجع إلى ربه وتاب وأناب واعترف بالتقصير وأقلع عن المعاصي؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا أردت أن يحفظك الله من المرض والوباء فاحفظه أولا، إذا أردت أن يحفظ عليك دينك واعتقادك فاحفظ الله أولا، إذا أردت أن يحفظ عليك مالك وبدنك فاحفظ الله أولا، إذا أردت أن يحفظ عليك بلدك فاحفظ الله أولا، إذا أردت أن يحفظ عليك اقتصادك من الانهيار فاحفظ الله أولا، إذا أردت أن يحفظ عليك رعيتك من الاضطراب والفوضى فاحفظ الله أولا. لا بد من هذا. وأما أن ندير ظهرنا لله تبارك وتعالى ودينه وشريعته ونظن أننا على خير وأننا محسنون وأننا رضي الله عنا وسندخل الجنة حدفا كما يقال، فهذا ظن إبليس، وهذه هي الأماني التي يغتر بها الإنسان فيبقى على تقصيره وغفلته كما هو، ولا يزداد من الله إلا بعدا، ولا يزداد منه إلا غضبا، ولا يزداد منه إلا عقوبة. فانتبهوا أيها المسلمون واحفظوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل، بالعمل. احفظ الله يحفظك، تب إلى ربك وارجع إليه، حافظ على فرائضك، اترك المعاصي والمنكرات والسيئات، عد إلى ربك عودة حقيقية، طبق الإسلام وأحكام الإسلام في نفسك وبيتك وولدك وزوجك وفي من حولك بقدر ما تستطيع. هذا واجب على كل واحد منا حتى ينجينا الله من الشر ويحفظنا من البلاء، فإن البلاء ما نزل إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا أجمعين، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل عمل صالح يرضيه عنا، وأن يكشف ما بنا من ضر، وأن يرحم ضعفنا ويتولى أمرنا ويحسن خلاصنا ويكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من الشدة بعد الفرج، اللهم إنا نعوذ بك من الشدة بعد الفرج، اللهم إنا نعوذ بك من الشدة بعد الفرج. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى مجالس العلم ردا جميلة، اللهم ردنا إلى مجالس العلم ردا جميلة. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا أرحم الراحمين، وتب علينا واغفر لنا واختم لنا بخير يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.